بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في أنه هل يدخل خلف الوعد في الكذب أم لا يدخل خلف الوعد في الكذب. المنطلق لهذا المطلب كان عبارة عن رواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام، حيث ورد فيها: ولا يعدن أحدكم صبية ثم لا يفيلة. وكان الكلام أنه إذا أردنا أن ندخل هذه الفقرة في الكذب فلا بد أن نضمن الوعد المذكور إضمار عدم الوفاء، أما إذا لم نضمنه إضمار عدم الوفاء فلا يدخل في الكذب. ثم الشيخ الأعظم يترقى ويقول: الظاهر أنه ليس بكذب حقيقة، وإنما أطلق الكذب عليه في رواية الحارث الأعور إما من باب أنه حرام كالكذب، وإما لأن هذا الوعد مستلزم لإخبار، هذا الإخبار يتصف بالكذب. بعد هذا الشيخ الأعظم الآن يريد أن ينقح القضية، يقول: وكيف كان؟ ما هو الذي كيف كان؟
كيف كان أنه هل هو مشترك معهم باب الحرمة
أو أنه من باب الاستلزام؟ فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب، لاحظ العلة التي سنتوقف عندها، لعدم كونه من مقولة الكلام. خلف الوعد والوعد ليس من مقولة الكلام. ما هو المراد من هذه العبارة؟ الوعد لوحده هل يصح السكوت عليه أو لا يصح السكوت عليه؟ الوعد
مو إنشاء.
الوعد الآن لوحده،
الوعد ما هو يعني هل هو جملة، هل هو المصداق، مصداق الوعد المراد به
له؟ ما معنى هذه العبارة حينئذ لعدم كونه من مقولة الكلام؟
حسب الظاهر أنه يريد هو بالكلام الإخبار، ما كان في إذا كان الكلام فيه حكاية يطلق عليه ككلام، يعني قبال الإنشاء.
لاحظوا معي، الكذب أخذ في مفهومه إرادة غير أو إراءة غير الواقع واقعا، صح أم لا؟ في الوعد هذا غير متحقق. ليه؟ لأن ترك العمل بالوعد ليس عبارة عن إراءة غير الواقع واقعا. نعم، الوعد وخلف الوعد عبارة عن ماذا؟ خلف الوعد عبارة عن تكذيب للوعد بالنسبة إلى ما أنبأ عنه فقط وفقط. بقي عندنا العبارة: ما معنى لعدم كونه من مقولة الكلام؟ الكلام هو الذي ينقسم إلى إنشاء وإخبار، صح أم لا؟ ما معنى أن الوعد ليس من مقولة الكلام؟
قصد أن المراد مثلا بالوعد هو عقد القلب على إنجاز شيء معين.
نعم،
مرة أبرزه بالكلام مرة لا أبرزه، إلا هو في الحقيقة هي التعاهد اللي يحصل أو الإرادة الداخلية.
نعم،
هذا هو في حقيقته، فلا يكون من مقولة الكلام.
ما المراد يا أخوان من مقولة الكلام؟ شيخ محمد، شيخ أحمد،
كانوا معنا أخبار وعندنا إنشاء وعندنا في قبالهم أمر آخر بعد يصف في أنه اللي هو الوعد
أحمد. هو هذا ما هو؟ لاحظوا معي يا أخوان ماذا يريد الشيخ الأعظم بحسب الظاهر. الشيخ الأعظم لا يريد الإخبار والإنشاء هما عبارة عن إبراز لشيء، إما إيجاد وإما إخبار، صح أم لا؟ إما حكاية أو إبراز أو عن إيجاد. الوعد لا من هذا ولا من ذاك، الوعد عبارة عن نية وبناء نفساني على القيام بشيء. هذا البناء على القيام بشيء ليس عبارة عن إخبار عن القيام، لأن الإخبار يشترط فيه أن يكون عن شيء حدث، صح أم لا؟ وليس إنشاء، لأنه بالوعد لا يوجد شيئا، ما في التزام الوعد، صح أم لا؟ فلعله لذلك يقال أن الوعد ليس من مقولة الكلام. واضح كيف؟ نكمل العبارة لعل هنا شيء أيضا يوضح في العبارة.
يقول هو من مقولة التروك وليس من مقولة الكلام.
تروك؟
نعم.
ما معنى من مقولة التروك؟
أنه إما أن يفي له وإما أن لا يفي له.
إن هذا بالأخير الوعد التزام أو ليس بالتزام؟
كأنما هو عبارة عن أمر، أما هو الذي يكون معني في أنه يلتزم به.
نعم. وبالتالي الوعد ليس عبارة عن شيء أبرزه للمتكلم وأحكي له أو أوجد شيئا من خلاله. أنا لا أوجد ولا أحكي،
كأنما ألزم نفسي
فقط. ولذلك لاحظ ماذا تأتي العبارة. نعم هو كذب للوعد، الخلف، الخلف كذب للوعد. ما معنى كذب للوعد؟ بمعنى جعل الوعد مخالفا للواقع، كما أن إنجاز الوعد صدق له، بمعنى جعل الوعد مطابقا للواقع. يعني أنت الآن ما هو الوعد؟ أفرض الوعد هو البناء على القيام بشيء. وعدتك أن آتي الساعة 6 مثلا، هو البناء على الإتيان الساعة 6. إذا لم آتي الساعة 6 أنا لا يوجد عندي كلام حكيت من خلاله عن شيء مخالف للواقع، لا، وإنما الموجود عندي في هذه الحالة عبارة عن ماذا؟ عن أنني عندما لم آتي صار نفس وعدي مخالفا للواقع. يعني نفس عدم إتياني عبارة عن ماذا؟ أن وعدي صار مخالف للواقع لأنني قلت آتي ولم آتي. نفس إتياني صار تصديقا لنفس الوعد، نفس إنجاز ما وعدت به تصديق لنفس الوعد، وبالتالي ماذا يكون؟ مطابق للواقع. لاحظ بعد أكثر ماذا يقول. فيقال صادق الوعد ووعد غير مكذوب. ما معنى ووعد غير مكذوب؟ يعني ووعد يتحقق ما وعد به الواعد. ثم يكمل المصنف ويقول أن الوعد بهذا المعنى فيه كذب، ولكن الكذب الذي هو موجود في الوعد ليس محرما. ليه؟ لأن الكذب المحرم هل هو الكذب الخبري أو الكذب المخبري؟ الكذب المحرم هل هو الكذب الخبري أو الكذب المخبري؟
الكذب المخبري اللي فيه فاعل.
نعم. الكذب الخبري يعني عدم تحقق الخبر، الكذب المخبري يعني أن المخبر أخبر خلاف الواقع. الحرام هو الثاني، الكذب الذي يعبرون عنه بالكذب المخبري، لأنه هو الذي فيه حكاية وإراءة خلاف الواقع. أما الكذب الخبري فهو عبارة عن ماذا؟ عن حصول خلاف الواقع.
حصول خلاف الواقع قد يصير يحصل خلاف الواقع بقصدي ومن دون قصدي، من كلامي ومن غير كلامي، من بياني ومن غير بياني. لاحظتم كيف؟ فنأتي إلى الوعد. الوعد يتضمن كذبا إذا صح التعبير، أشبه ما يكون يا أخوان بالقبح الفعلي والقبح الفاعلي. القبح الفعلي أن هذا بنفسه قبيح، القبح الفاعلي والقبح الفعلي قد يتحقق والفاعل ما عليه قبح، مبرأ للذمة، صح أم لا؟
غير قاصد،
لأنه غير قاصد. أما القبح الفاعلي أن القبح إنما يكون لقيام الشخص به. الكذب هو من أي مقولة؟ هو من المقولة الثانية، أشبه وأقرب ما يكون إلى الفاعل دون الفعل. ولذلك ماذا يقول؟ والكذب بهذا المعنى، أي معنى؟ بمعنى جعل نفس الوعد مخالف للواقع، ليس محرما على المشهور، وإن كان ظاهر وإن كان غير واحد من الأخبار ظاهرا بخفي حرمته. أي أخبار؟ منها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفي إذا وعد، هذا ظاهره أن خلف الوعد حرام، واضح؟ وفي بعضها الاستشهاد بالآية المتقدمة، أي آية؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
وفي بعض الأخبار الاستشهاد.
نعم، وفي بعض الأخبار الاستشهاد بالآية، واضح إن شاء الله أو غير واضح؟ إذا في شيء غير واضح في هذه النقطة في خلف الوعد يا أخوان، نعود إليه مرة جديدة ونبينه ببيان آخر حتى يتضح تماما. أشعر أنه في شيء غامض.
نفس كلام الشيخ الأنصار لعدم كونه من مقولة الكلام، وباقي صار واضح يعني، بس هذا لعدم كونه من
مقولة الكلام. طبعاً الميرزا الشهيدي رحمة الله تعالى عليه شرح المطلب بهذه الطريقة، أن الكذب من مقولة الكلام، وهو يختص بالإخبار، وهو عبارة عن إراءة غير الواقع واقعا، صح أم لا؟ ماذا يوجد فيه؟ لاحظوا معي، إراءة، يعني أنا أري غير الواقع واقعا، أنا أحكي عن شيء حصل وهو لم يحصل، أنا أحكي عن شيء أنه لم يحصل مع أنه حصل، واضح كيف؟ بينما إذا أتينا إلى خلف الوعد، في خلف الوعد لا يوجد إراءة لغير الواقع واقعا. ليه؟ لأنني أنا بعبارة ثانية لم ألتزم مع أحد بشيء، لا حكايتان ولا إيجادا. إذا لم ألتزم مع أحد بشيء، ماذا يوجد عندي؟ رؤية غير الواقع واقعا. لاحظتم؟ رؤية الشيء على غير ما وعد به فقط، من دون أن يكون هناك شخص أرى الآخرين، قام بإراءة الآخرين لشيء لم يتحقق، أو قام بإراءة الآخرين بشيء تحقق مع أنه أراهم أنه لا يتحقق. لاحظتم المسألة؟ أتصور هذه النقطة التي أشار إليها الشيخ شهيدي مهمة وموضحة. إذا الكذب أخذ فيه الإراءة، مقولة الكلام أخذ فيها إما الإراءة حكاية أو الإيجاد في الوعد، لا في إيجاد وبالتالي التزام أو ما شاكل ذلك، ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد إراءة. وأنا أركز على أي شق؟ على الثاني، لأن الوعد قد يدخل في الإنشاء، وأركز على الثاني معي، أن الوعد ما فيه إراءة غير الواقع، لأنني أنا كأنني أحكي عن شيء مرتبط بإرادتي. لاحظتم؟ فإذا خالفت، أنا لم أخالف على مستوى الحكاية، وإنما أنا خالفت على أي مستوى؟ إنما أنا خالفت على مستوى أنني وعدت أن يقع الشيء في الخارج ولكنه لم يقع. ما أدري اتضحت أكثر أو لا. فإذا عند الشيخ الأعظم الوعد خارج عن الكذب، وخلف الوعد ليس حراما بعنوان الكذب. مش أنه خلف الوعد ليس حراما مطلقا، خلف الوعد ليس حراما من هذا الباب ومن هذا العنوان. واضح إن شاء الله. المطلب التالي الذي ينتقل إليه الشيخ الأعظم، أي مطلب يا إخوان؟ هو مطلب الهزل. يقول: ثم إن ظاهر الخبرين الأخيرين. طبعا هنا جملة من المعلقين والمحشين هجموا على الشيخ الأعظم أنه أي خبرين أخيرين؟ المراد هو الخبر الأخير والخبر الذي ليس صحيحة ابن الحجاج والخبر الذي قبل صحيحة ابن الحجاج، وبالتالي المراد بالخبرين ماذا؟ سيف بن عميرة والحارث الأعور، أما صحيحة ابن الحجاج فلا. أنا أقول الأمر سهل في هذا، لعله خطأ من النساخ، يعني اشتباه من الشيخ الأعظم، ولكن القرينة المعنوية واضحة، واضحة بالنسبة لهذه النقطة. ما هو المراد؟ يقول: الظاهر أن من هذين الخبرين أن الكذب حرام حتى في الهزل. ليش؟ لاحظ معي ماذا يقول خبر الحارث: لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. جيد. وفي خبر سيف بن عميرة ماذا كان يقول؟ اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل. فالظاهر منه ماذا؟ حرمة الكذب في الهزل. الآن كلامنا كل كلامنا في ماذا؟ في أنه ما هو المراد من الكذب في الهزل وما هو المراد من الهزل. واضح؟ يحتمل بحسب الظاهر احتمالان. الاحتمال الأول أن المتكلم الهازل يتكلم قاصدا للحكاية، فإذا يتكلم قاصد للحكاية ولكن غرضه من الحكاية ما هو؟ إضحاك الناس. يعني هذا يتكلم قاصد للحكاية عن واقع ما، ولكن غرضه من الحكاية الإلحاق الإضحاك. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أنه يتكلم من دون قصد الحكاية. واضح يا أخوان الاحتمالين؟ وبعبارة ثانية، الهزل هو الكلام الفاقد للقصد. هذا الكلام القاصد للقصد تارة يكون مفهومه المتعارف عند الناس مخالفا للواقع، وأخرى يكون مفهومه المتعارف عند الناس غير مخالف للواقع. الآن نبين المطلب بطريقة أخرى. في العبارة ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول: ويمكن أن يراد به. بماذا؟ بماذا يقبن به؟ بالكذب في الهزل. الكذب في مقام الهزل. تحصل؟ ما معنى الكذب في مقام الهزل؟ يعني هو لديه قصد حكاية أم ليس لديه قصد حكاية؟ يوضح، يقول: وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله.
هذا وهو الكلام عشان نراجع لنفسي،
هذا توضيح للهزل. الهزل ما هو؟ الكلام الفاقد للقصد. فماذا يكون الكذب في الهزل؟ الكذب في مقام لا قصد فيه للحكاية، لا قصد فيه إلى تحقق المدلول. واضح يا أخوان؟ يقول الشيخ الأعظم: هذا لا يبعد أنه غير محرم. ليش؟ يقول: أولا مع نصب قرينة على إرادة الهزل. ليش لا يبعد أنه غير محرم على القاعدة؟ من يقول لي من الإخوة؟ أحسن، أخذ فيه قصد الكذب يا أخوان، فيه في إرادة. أما هنا إذا أنا لا أريد شيئا، ما عندي قصد إلى شيء، فأنا ما عندي ما هو محور الكذب. واضح؟ يكمل الشيخ الأعظم ويقول: ولعله. هون بدي يقول لي من هو اللي بده يقول لي ما المراد بلعله؟
لعله عدم الحرمة إذا نصب القارنة،
لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود وللسيرة. لعله إلى أين ترجع؟
انصراف.
نعم،
يعني حرمة الهزل بدون أن يكون هنالك أخبار. الصورة الثانية اللي هي أما نفس الهزل وهو الكلام الفاقد بالقصد.
إيه عدم الحرمة تقولون يعني؟
الحرمة عدم الحرمة فيه لأنه عنوان الكذب عندما يطلق ينصرف إلى خصوص الحصة التي يكون فيها
قصد. نعم أحسن. من هنا يا أخوان ماذا نفهم؟
مو عنوان قصدي وهنا لم يؤخذ.
نعم
أنه منصرف أصلا.
من هنا نفهم ماذا؟ نفهم الاحتمال الثاني الذي ذكرنا. احنا مش قلنا يمكن أن يراد من الهزل كلام ما فيه قصد حكاية، ويمكن أن يكون كلام فيه قصد حكاية. شك الاحتمال الأول وضح عندنا، صرح به المصنف وقال أنه غير حرام. الاحتمال الثاني أين ذكره؟ ضمن هنا عندما قال: ولعله لانصراف الكذب إلى الخبر المقصود وللسيرة. هذا يا إخوان جواب عن إشكال.
ليش الصورة الثانية شفناها هي مو نفس وأما نفس الهزل وأما نفس الهزل؟ قال أول شيء: ويمكن أن يراد به أولا الكذب في مقام الهزل.
نعم،
أنه كذب زائد هزل.
نعم.
ثاني وأما نفس الهزل، احتمال ثاني فقط هزل مجرد عن الكذب وقصد الكذب.
إيه جيد صحيح. نعم.
عنوان
يعني. إيه والثاني العبارة الأخيرة أيضا تشير إلى العنوان الأول.
نعم. إيه؟ هي خصوص الثاني لأنه الثاني ليس بحرام. إيه؟
لا العبارة الأخيرة ولعله لانصراف الكذب هذه تشير ضمنا إلى وجود قسم من الهزل هو كذب.
الخبر المقصود.
إيه لاحظتم؟ يعني هناك هزل هو كذب. واضح كإشارة أقول.
الخبر لازم نعرف شو الخبر المقصود.
نعم.
الخبر المقصود قصده يعني كذب زائد هزل.
إيه كذب زائد هزل لابد أن يكون هذا لأنه الكلام عن هذه النقطة. الآن نرجع إلى العبارة. طيب هذه ولعله عرفنا إلى أين ترجع، طيب ليش أتى بها هنا يا إخوان؟
يعني
يأتي إيه تفضل.
يعني هو شفنا واضح ليش من ثالثا نقول فيه أنه عنوان الكذب مأخوذ فيه القصد، يعني متقوم بالقصد، فبالتالي أي مورد من الموارد ننظر فيه إذا لم يوجد فيه قصد فلا ينطبق عليه عنوان الرواية ولا يكون موضوعا للحكم.
نعم
هذا البيان الأول. ثم قال ولعله الثاني يقول في أنه القصد ليس مأخوذ في الكذب وإنما الكذب هو فقط إخبار.
نعم.
خلاف الواقع، ولكن انصرف بسبب كثرة الاستعمال أو واحد من احتمالات إلى خصوص الحصة التي يكون فيها ماذا؟
نعم.
قصده.
لا هو أنا الذي أسأل عنه ليش انصرف. العبارة لعلها تظهر بهذا المعنى بس تحتاج إلى بيان نقطة صغيرة. أن لما كان عندي الكذب ينصرف إلى ما كان مع قصد، صح أم لا؟ وعندي عنوان الكذب ماذا؟ أي عنوان عندي؟ الكذب في الهزل. لأن عنوان الكذب ينصرف إلى ما كان مع قصد. أنا هذه المسألة تتلخبط عندي صح أم لا؟ فأحتاج إلى قرينة على عدم ماذا؟ أحتاج إلى قرينة على إرادة الهزل، يعني عدم القصد. مع وجود القرينة على إرادة الهزل ماذا أصنع؟ أستطيع أن أحكم بعدم الحرمة، وإلا مع عدم القرينة لابد أن أحكم بالحرمة. ليش أحكم بالحرمة؟ لأن العنوان وهو الكذب متى ما حضر يعني يوجد قصد. هكذا بحسب الاستعمال، وهكذا بحسب السيرة. واضح يا أخوان؟ فحينئذ هذه لعله بيان لأنه لماذا احتجنا إلى القرينة هنا. واضح؟ يعني هذه مع نصب القرينة على إرادة الهزل. يعني ليش اختص عدم التحريم في صورة وجود قرينة؟ ليه؟ لأنه لو لم توجد قرينة وأنا عندي عنوان الكذب، مع وجود عنوان الكذب فحتما سيكون هناك تحريم، لأن عنوان الكذب حتما يكون معه قصد. فإذا كان عنوان الكذب وكان معه قصد فحتما ماذا يكون هناك؟ يكون هناك تحريم. وإذا كان هناك تحريم بعد لا نستطيع أن نقول بالحلية، إنما نقول بالحلية مع قيام قرينة على إرادة الهزل، وبالتالي على عدم القاصد. مع قيام قرينة على عدم القاصد أستطيع أن نقول أن هذا خارج عن الكذب، لأن الكذب متقوم بالقصد، فأفتي بحليته. وضحت يا أخوان أو لا؟
كلها على فرض أنه وردت بعد.
نعم؟
بكل على فرض أنه وردت لا.
العبارة. عندكم شيء شيخنا إشكال كذا ولا واضح صار؟ بعد هذا المصنف يقول ويمكن. لا نحن عندما يصير ما صار لنا الوقت، ما صار لنا نصف ساعة. إنه بدأنا في تمام السابعة. المصنف بعد ذلك يقول ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية. ما المراد بهذه العبارة؟ ليش يأتي بها؟ يريد أن يقول أصلا الرواية التي منعت من الكذب في الهزل لا تدل على الحرمة، حتى نحتاج أن نبحث كل هذا البحث أنه كيف نخرج الهزل ولا نقول بحرمته، ونحتاج إلى قرينة ونفصل وما شاكل ذلك. واضح؟ واضح ليش أتى بهذه؟ أتى بهذه حتى يصل إلى حلية الكذب في الهزل من دون أن يمر بهذا الطريق الطويل. بأي بيان؟ ببيان أن الخبرين، خبر الحارث وخبر سيف بن عميرة، يدلان على مطلق المرجوحية، لا يدلان على خصوص الحرمة.
يعني يلتزم هناك بأنها ليست حرام.
وبالتالي يلتزم بأنها ليست حرام، ولا أحتاج أن آتي وأقول هناك قسمان، قسم كذا وقسم كذا. واضح؟ واضح يا أخوان؟ سيعود ويتراجع عن هذا، ولكن أنا هذا الذي يهمني. يعني هذا السطر ويمكن حمل الخبرين على مطلق المرجوحية، ليش أتى به؟ هذا الذي يهمني، ما هو المراد منه؟ ليش أتى به؟
شيخنا ليش ما نقدر نفسر هذا المرجوحية مطلق المرجوحية إنها فردين؟ الفرد الأول اللي هو سابقا بغير حالة الهزل، والفرد الثاني في حالة الهزل، فنتمسك في غير الهزل مطلق المرجوحية. يعني كل مفاتيح في أنه هناك
أنه صورتين عندي، واحدة حرام واحدة مكروهة.
لا لا تستطيع عندما تقول في دليل هذا يدل على مطلق المرجوحية، يعني لا يتعين أنه دال على الحرمة، هذا هو الظاهر منك. الآن أنت دعك مع هذا، ابقى مع هذا الذي شرحته لنرى بقية المطلق تدل عليها أم لا. لاحظ ماذا يكمل المصنف ويقول. فإذا صار عندنا هكذا يا أخوان، صار عندنا أول شيء فرق بين الكذب في مقام الهزل وبين الهزل. الكذب في مقام الهزل هذا كذب، الهزل هذا ليس حراما مع نصب قرينة على الهزل، تمام؟ ثم يعود ويقول يحتمل أن يكون الكذب في مقام الهزل مرجوحا فقط، أعم من كونه مكروه أو حرام، تمام؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة لاحظ ماذا يقول، ويحتمل غير بعيد حرمته. ما هو
هذا الكذب في الهزل؟
الكذب في الهزل ليه؟ لعموم ما تقدم، يعني الشيخ الأعظم أبرز تفصيلا ثم احتمل احتمالا يتقارب مع هذا التفصيل، ثم عاد ليتراجع ويعود ليقول بالحرمة. واضح يا شيخ محمد؟ هذا الذي يهمنا في المكاس، هذا المرور، هذا المهم.
ضمن المرور المشكلة طقينا شيخ العرب في مكان وهو ما يقبل واحد إجابنا فيه، وهو أنه حرمة الكذب. احنا في واحدة هاي السطر اللي قبله خلينا أنه يدل على مطلق المرجوحية، فهذا يتناسب مع ما صدر من عند
السطر.
هذا السبب، يعني أنا قاعد أقول فيه أنه مفصل بين حالة
الكذب. لكن تعبير بمطلق المرجوحية لا يتلائم مع تفصيل. مطلق المرجوحية يعني كل الخبر اتقوا ولا يصلح، مش اتقوا بأحد الخبرين ولا يصلح في الخبر الآخر، اتقوا أو لا يصلح، هذه لا تدل على الحرمة وإنما تدل على الأعم من الكراهة والحرمة.
ونستفيد مثلا الحرمة بقرينة
أخرى، ولكن الخبر لا يدل. ويحتمل غير بعيد حرمته لعموم ما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ الروايات
مطلق.
خصوصا الخبرين الأخيرين، هنا علق المحشون وقالوا الأنسب أن يقول خصوص الخبرين، لخصوص الخبرين الأخيرين. ليه؟ لأن الخصوصية أن في الخبرين الأخيرين ذكر عنوان الهزل، أما في بقية الأخبار ما ذكر عنوان الهزل. والنبوي في وصية أبي ذر رضي الله عنه، لأن الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل الهزل. هذه العبارة ليش؟
في تفسير ما ورد في النبوي.
في النبوي نعم، الذي تقدم معنا وين؟ في قبل 3 صفحات. ماذا ورد في النبوي؟ ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. الأكاذيب المضحكة أكثرها من قبيل ماذا؟ من كذيب الهزل، قبيل الهزل. والرواية قالت ويل له، وويل نصفر منها الحرمة. هكذا نتمم الفكرة، وإن كنا هناك قلنا أنها مؤيدة. وعن الخصال يكمل الآن الاستدلال على ماذا؟ على تحريم الكذب في مقام الهزل بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذه أزمة يا أخوان، ترك المراء أزمة، إنسان يدور يثبت نفسه. ولمن ترك الكذب وإن كان هازلا، ولمن حسن خلقه. واضح كيف صارت؟ إذن هذا يستشهد به الشيخ الأعظم أنه من ترك الكذب وإن كان هازلا. ولكن طبعا الرواية لا تدل، من الواضح أنها لا تدل، الرواية تدل أنه من تركه فله بيت في الجنة، ولكن لا تدل على أن من فعله ليس له بيت في الجنة، خاصة بقرينة من حسن خلقه ومن ترك المراء، أنه لا دليل على وجوب تحسين الخلق ولا دليل على وجوب ترك المراء مثلا. وقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا يجد الرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجداه، ببيان أنه وجدان طعم الإيمان لا يتلائم إلا مع عنوان الإلزام. ماذا تقولون، صحيح هذا؟
كل الخبرين بابه ايش اسمه
التنزيه نعم لا يدل هذا لا يجد طعم الايمان. المهم انه هل هناك شيء الزامي او لا يوجد شيء الزامي، هذا الذي يهمنا. بعد ذلك المصنف يتعرض لمطلب اخر يقول: ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب. نوضح هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.